والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما إمام زماننا وولي أمرنا الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وجعلنا جميعا من أنصاره وأعوانه والممتثلين لأوامره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا وعليكم نعمة الصحة والسلامة والأمن والإيمان، وإلا يسلبنا نعمة جوار أبي عبد الله الحسين في الدنيا ونعمة شفاعته في الآخرة، وأن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
صل على محمد محمد.
آخر ما ورد في قصة أصحاب الكهف أنه تبارك وتعالى جزم موضوع لبسهم كم كان مقداره، مقدار اللبس جزم ذلك، وقال بعد أن ذكر ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، أي شيء لدولة لتعتقد بي، لا نهي إلا أن يشاء الله، شكل الفعل المضارع دائما تحتاج إلى مشيئة، دائما تحتاج إلى إذن، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهكذا الجمل التي أوردت على لسان الأنبياء في القرآن الكريم ما تخلو عن المشية الإلهية. واذكر ربك إذا نسيت، معلوم لئن أشركت ليحبطن عملك وأمثال ذلك، ولو تقول علينا بعض الأقاويل. ذن الأمور كلها خطابها في الظاهر هو رسول الله صلى الله عليه وآله المخاطب في الظاهر، ولكن المقصود بذلك على ما هو المتعارف والذي ورد فيه حديث الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة، يخاطبه بلهجة حادة وقوية إشارة إلى عظم المطلب. على فرض المحال لو صدر هذا من رسول الله حبيب الله سيد خلق الله يرزق الله الكائنات رزقا صدقة عن وجوده الشريف بيمنه رزق الورى، إذا كان هذا الخطاب هكذا فكيف غيره؟ نزلوه بهذه المنازل وهذه المعاني. لنا وقفة روائية في هذا المعنى سيأتي إن شاء الله الكلام فيها أكثر. ثم ختم القصة: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. 300 بناء على ما ورد في الحديث عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه كل 100 سنة فاصلتها من الشمس إلى القمر من التاريخ المعبر عنه في زماننا التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي، تاريخ ثابت أيامه ثابتة، والتاريخ الثاني يكون أيامه تابعة لمنازل القمر، الأبراج الشمسية والأبراج القمرية تختلف. 300 سنة شمسية تعادل 309 كما ورد في الحديث، وإن حاول بل إمام المشككين الفخر الرازي التشكيك في هذه المسألة وعدم صحتها، ولكن بالدقة هي صحيحة لأنها تعادل كما هو في الواقع والمشاهد السنة ثلاث السنة الهجرية، يعني تعادل 354 يوم و14 ساعة تقريبا، 16 إلى 16 ساعة، بين 14 إلى 16، يعني ما توصل إلى 355. هو تصور أنه العدد 355 ثابت، الفخر الرازي فأشكل في ذلك، لا إشكال في حساباته هو، وإلا كثير من أهل الحساب تعجبوا من ذلك واعتبروا هذا من معاجز القرآن الكريم، ضبط الحساب بها الدقة البالغة جدا. ليس لنا كلام في ذلك، وإنما بين أنه هاي الفترة اللي ذولا كانوا فيها مو فترة قليلة، فترة طويلة، إلى أن أعثر الله تبارك وتعالى عليهم جماعة وإجاوا وطلعوا على المكان. طيب، هذا خلاصة ما ورد في قصة الجماعة. وبما أنه لنا أبحاث روائية تعيد سياق القصة بشكل آخر، فلا داعي لأن نكرر المسألة، وسنبين أن هذه المسألة ارتكزت على 10 أعمدة، قصة أصحاب الكهف 10 أعمدة فيها، إن شاء الله نبينها في خلال الأبحاث الآتية. الأبحاث الروائية اللي جمعناها خلال من أول قصة أصحاب الكهف إلى الآن، مو كل الأبحاث الروائية، بعض الأبحاث الروائية بشكل، باعتبار أنه هناك بعض الأبحاث الروائية هي تتكلم حول الاستفادة من هذه القصة والاعتبار بها، رغم أن الله تبارك وتعالى تلاحظ في هذه القصة لم يعتني بالأسماء، الأسماء مو مهمة عنده، لم يعتني بالأعمار، ما ذكر أعمارهم شنو، لم يعتني بالأشغال، ما ذكر أشغالهم شنو، لم يعتني بالنسب، ما ذكر نسبهم شنو. لو تطلع، الحمد لله رواياتنا اللي واردة من طرق الأئمة وإن كان فيها شيء بسيط من الاضطراب، لكن لو تطلع على روايات القوم تتعجب، بس ذولا شنو كان شغلهم وشنو نسبهم، فد 10 أقوال عندهم، مو أقوال من جيبهم، أقوال ينسبوها للروايات. أصحاب الكهف وزول قاموا كذا، مع احترامنا لجميع الحرف، مع احترامنا لجميع الحرف، ايش تتوقع حرفتهم كانوا ذولا، شنو كان شغلهم ذولا؟ اكثر الروايات من طرقنا ومن طرق غيرنا، اكثر الروايات تقول شنو ذولا، مستشارين، جماعة يشتغلون بالقصر الرئاسي بالديوان الملكي، يشتغلون هناك، ويطلع وهب وأمثال وهب يقول ذول كانوا حمنشية وشيستية، كانوا مع احترامنا للشغلة ما بيها شيء. هذا منين جايب هاي الروايات؟ يقول ذولا كانوا يشتغلون ببركة بالحمام وبيناتهم قاعدين ويسولفون حول التوحيد وحول كذا وحول شيء. هذا الذوق منين جابه؟ شلون رتبه؟ شلون كذا؟ ما أدري. هسه دعنا، هسه هذا الكلام عرضا ذكرت هذا الغرض، أنه الروايات لو تلاحظوها صدق أعجوب الروايات، السبب في كون الروايات مضطربة في هذا الباب مجموعة أمور. الأمر الأول منها أن القرآن الكريم ذكر آصل القصة وما يمكن أن يستفاد ويعتبر به، لا ذكر أنسابهم، لا أسماءهم، لا أعمارهم، لا أشكالهم، ما ذكر ذني ما لها قيمة ذني عند الله تبارك. الإيمان ذكره، القيام ذكره، الجرأة ذكرها، وهذه العوامل اللي كانت خلدتهم. طيب، العامل الأول إجمال القصة في القرآن الكريم، أجملها من جهات متعددة إجمال فيها. ليش؟ لأن المهم الغرض الإلهي أكو شيء يريد يوصله إلنا، الدروس، دروس لازم أن نستفيد منها. يسوع عمره شقد ما كان، عمله شنو ما كان مو مهم، نسبه شنو ما كان، شكله شنو ما كان. العامل الثاني اهتمام أهل الكتاب بهذه القصة، أهل الكتاب وايد مهتمين كانوا بها بذاك الوقت. العامل الثالث العرب في الجزيرة في مكة بالخصوص باعتبار سورة مكية كانوا فارغي الذهن من هذه القصة. اجت هاي القصة ثم ما عندهم إيمان، المشكلة مشكلتهم هم ما عندهم إيمان بالله تبارك وتعالى، جاي يستشكلون على رسول الله صلى الله عليه وآله وجايبين قصة أصحاب الكهف. زين انتوا تجيبون قصة أصحاب الكهف عندكم إيمان بها؟ لا والله احنا هاي القصة حلوة وسمعناها من أهل الكتاب، راحوا النجران لأهل الكتاب أخذوا القصة وأثاروها في نواديهم في حواضرهم في مجالسهم بقعداتهم في نواديهم في المسامرات الليلية. شايف بعض أوقات فد وقت تصير زوبعة إعلامية أنه كرة قدم مثلا الكل يتوجه لها، أو مناظرات في القناة الكذائية الكل يتوجه لها، زوبعة إعلامية. ذاك اليوم في الزوبعة إعلامية العرب سووها بواسطة صلوا على محمد وآل محمد، هاي الزوبعة الإعلامية اللي سووها أثاروا ذلك. شنو هاي الإثارة؟ فرشي جديد كان عندهم ما سامعينها وقام يحكون بها وهم لا يؤمنون بها. هاي النقطة الثالثة من النقاط. النقطة الرابعة إسلام بعض أهل الكتاب. أهل الكتاب أسلموا، ومثل من؟ مثل وهب بن منبه أو كعب الأحبار، مثل ذولا اجوا أسلموا. المواريث اللي عدهم مواريث اليهود والنصارى والإسرائيليات جابوها صبوها. النقطة الخامسة أن ما كتبوا في التاريخ من الفريقين، وهذا موجود في كتب القوم أكثر ما موجود في كتبنا، أن عمر بن الخطاب منع تدوين منعت مو تدوين، منعت تحدث، منع أحد يتحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله بذريعة أن لا يختلط بالقرآن. كان الناس يميزون بين الحديث والقرآن، بس اقروا لهم قرآن لا تحدثوهم. ولكن أجاز لي كعب الأحبار، كعب الأحبار وموروثاته اللي عنده مجاز أن يتحدث، فأشيعت الإسرائيليات بين المسلمين في ذاك اليوم بخل خمس نقاط شكلت اضطراب في روايات، في الروايات المبينة لمن؟ لقصة أصحاب الكهف. حتى يعني حتى في عددهم يقولون هم ستة مو سبعة. انت شوف الطرح القرآني، الطرح القرآني اللي طارح شكل، طرح اللي هم يطرحوه في الروايات الإسرائيلية شكل آخر عجيب. في الطرح اللي موجود 12 نقطة أنا كاتب في المشاكل اللي موجودة في رواياتهم، وسبع نقاط نقاط خلاف هذه موجودة في بعض رواياتنا. هذه ظواهر، والظواهر يمكن أن تحل بالتأويل، بس أنا مو في صدد الإكثار من هذه المقولات. فغرضنا أنه الروايات اللي واردة من كتب القوم روايات مضطربة. في أنت شايف حتى الدرهم اختلفوا فيه شلونه؟ شايف ما أريد أدخل لك بهاي التفاصيل، بس بعض أوقات أكو فد مطالب تهيج في ذهني أشوف واحد يشير لها إشارة. تدري حتى الدرهم اختلفوا فيه شنو قالوا؟ قالوا كخف البعير. الدرهم هالكبرات كان، الدرهم هالكبرات اللي قدموه، يقول هذا الدرهم الورق، هذا الورق اللي قدموه هالكبرات كان. ما أدري هسه أنت لو تراجع النقود الموروثة على طول التاريخ اللي موجودة في مختلف الأمم، شايف لك في الدرهم الكبرات؟ ما أدري يعني حتى اختلفوا حتى في شكل الكلب، لونه اختلف رواياتهم. احنا الحمد لله رواياتنا سالمة. اختلفوا في لون الكلب، اختلفوا في حجم الكلب، اختلفوا في اسم الكلب. ماذا ما يسوي اضطراب للقارئ؟ والمشكلة أن هذه الروايات يعني ما أدري الحمد لله رحمة الله ورضوانه عليه صاحب كتاب البرهان ما محشيها، ما جايبها، واقف على كلمات الأئمة عليهم الصلاة والسلام. وإن كان في الرواية روايتين فلتت من القلم حسب الظاهر، ولكن الحمد لله ما موجودة هنا، بس بقيت بعض كتبنا موجود بها، حتى بعض الكتب المحترمة من كتبنا موجود بها. القارئ يقرأ يصدق القرآن، يصدق هاي التفاصيل والاضطرابات اللي واردة. فدعنا من هذه التفاصيل اللي وردت نقرأ بعض الروايات في هذا الشأن، بما وعدنا أنه من أول قصة أصحاب الكهف نقتطف بعض الروايات، لأن احنا السير القرآني أخذناه، فالسير الروائي نريد نشوف شنو يتحدث السير الروائي، الفوائد اللي يقدمها الحديث الشريف والسنة المطهرة شنو تقدم لنا من اعتبارات، من فوائد، من توضيحات، من أمور ينبغي أن نلتفت إليها، من اعتبارات نعتبر بها. من جملة ما ورد في هذا الجزء الخامس صفحة 10 الحديث رقم 2 عن علي بن إبراهيم عن أبيه، يعني تفسير علي بن إبراهيم جايبه بل الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن هشام، حديث صحيح السند عن أبي عبد الله عليه السلام. سمارد أنا أؤكد على مسألة السند. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف. شوف الأئمة عليهم الصلاة والسلام يمثلون أبو طالب؟ أسر الإيمان وأظهر الشرك فآتاهم الله أجرهم مرتين. لاحظت المسألة؟ صعبة. إنسان ما يعتقد بشيء بس الظروف تقهره، تقهر الظروف أن يتماشى معه. قلت مو فكرك مو مع هذه الدولة مثلا، بس الظروف قهرتك أن تكون تتظاهر معهم تؤيدهم. صعب على الإنسان، قل من يتحمل ذلك إلا أن فرد واحد عند قضية مؤمن بها، قضية مهمة لازم تكون. الحديث رقم 9 يكمل هذا الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ما بلغت تقية أحد، ما بلغت، ماكو أحد نكرة في سياق النفي، ما بلغت تقية أحد، ما بلغت تقية أصحاب الكهف، يعني مثل ما بلغت، ما وصلت. كانوا ليشدون الزنانير، الألبسة اللي باعتبار هذا ملك وذولا حاشية الملك، الملك وقت اللي يتظاهر بالشرك ويتظاهر لعبادة الأصنام وكذا لازم يشدون زنانيرهم ويتوزرون بالوزر الخاصة اللي هي مظاهر العبادة، يظهرون بمظاهر العبادة ويشدوها هم ما يؤمنون بها. ورب هسه هذا الحديث ما في حديث آخر ناقل العلامة المجلسي رحمه الله، لأن بين الأحاديث اللي ناقلها بلي كتاب البرهان الشريف وقصة أصحاب الكهف في البحار عموم وخصوص من واجب، وكذلك بينها وبين الأحاديث اللي موجودة في نور الثقلين أيضا هناك بعض الأحاديث بعضها مشتركة بعضها لا في كل كتاب، فهناك بعض الكتب تبين الشدة والصعوبة اللي ذولا شلون كان يتحملوها، وأن الملك ربما كان يقرب قرابين من الناس إليها، وذولا دي يشوفون ظلما عدوانا هاي القرابين من الناس ذات روح لهاي الأصنام اللي يلقى الداقين تشواكيك على راسها وفلس ما تسوى، ولازم يظهر بمظهر الاحترام والقدسية لها. شو تسوي هاي؟ ما بلغت، لاحظتوا؟ ويشهدون الأعياد وأعطاهم الله أجرهم مرتين، الأجر صار مضاعفا لهؤلاء. هذا هاي روايتين لاحظتوها. الرواية رقم 3 عن سدير الصيرفي أو سدير الصيرفي عن أبي جعفر عليه السلام قال له: أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة؟ ما تدري ذولا كانوا صيارفة أصحاب الكهف؟ هذا حديث سدير، حديث درست يبين عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ذكر أصحاب الكهف فقالوا كانوا صيارفة كلام، مو كانوا مفتحين محل ويصرفون وكذا، لا كانوا صيارفة كلام، كانوا يعرفون يحجون، يعرفون التقية يعني يعرفون الكلام من يتكلم شلون يتكلمه، يتكلم يشرخ هذا يشرخ ذاك شلون كذا أو لا، إلى قدرة صيارفة يتكلم بكلام ذو وجوه متعددة لا يؤاخذ عليه، لا يورط نفسه ولا يورط غيره، صيارفة، صيارفة كلام، لاحظت؟ ولم يكونوا صيارفة دراهم، الحديث الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم قالهم قوم فروا وكتب ملك ذلك الزمان أسماءهم وأسماء آبائهم وعشائرهم في صحف من رصاص فهو قوله أصحاب الكهف والرقيم أصحاب الكهف والرقيم أن أصحاب الكهف والرقيم يقول هذا كان هو الرقيم لأنه رقموا أسماءهم على هذه الصحيفة اللي من الرصاص حتى يحتفظون تاريخيا بهؤلاء. بلي عن عبيد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ذكر أصحاب الكهف فقال لو كلفكم قومكم ما كلفهم قومهم شنو يسوون؟ كلفهم قومهم هنا مسدود القوس، بس في الحديث اللي أتمه العلامة المجلسي والآخرين نفس هذا الحديث ناقلي اللي فافعلوا لو كلفكم قومكم ما كلفهم قومهم فافعلوا ما فعلوا. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول فافعلوا ما فعلوا، صيروا مثلهم، تعلموا القرآن دا يضرب لكم مثل. قد يعني تعرف من خلال هذا أن ذولا فترة كانوا في التقية، سجد كم سنة كذا ما أدري، فلما جاءتهم فرصة قاموا. تذكرون الآية عبرت قاموا، فلابد أن يكون الإنسان يشوف الظرف مالته، ما دام الظرف ظرف تقية فافعلوا ما فعلوا. يقول فقيل له وما كلفهم قومهم؟ فقال كلفوهم الشرك بالله العظيم فأظهروا لهم الشرك وأسروا الإيمان حتى جاءهم الفرج. يعني أكفر الزمان، إجاهم الفرج، فسحة من الزمان، استطاعوا أن يتكلموا. بس المشكلة لما أعلنوا فقط صرخة للتأريخ، ثبتوها، ثبتوا صرخة في التأريخ، ما استطاعوا أن يسوون شيء بوقتها، ما غيروا الواقع، صرخة في التاريخ وشردوا. ليش؟ قال يرجموكم، يظهروا عليكم يرجموكم. طبعا لازم كل إنسان إذا ماكو مبرر للقاتل وأن يقدم نفسه للموت لا داعي لذلك، الآن شافوا ماكو داعي، فلذا فروا بأنفسهم لينجوا. وهؤلاء لصعوبة الظرف التقية والفرج اللي حصل عندهم لصعوبة الظروف، وقد محضوا الإيمان محضا، فصاروا من أهل الرجعة. ومتى صاروا من أهل الرجعة؟ يرجعوا في زمان الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، اللي صاروا من أصحاب الإمام، اللي راد منهم الدين سووه. صعوبة ما يخالف، حتى لو كان صعوبة فرشي ما يعجبه هو، حتى لو ما يعجبك الدين يفرض عليك شيء، مو دائما شيء اللي يعجبك. أنت يعجبك تأكل يقول لك لا تأكل، يعجبك تشرب يقول لك لا تشرب. إذا أنت وحدك وقد هيئ لك الجو للمقاربة يعجبك تقارب، أما مو كل شيء اللي يعجبك يعني لازم تسويه أو تقدر تسويه. يعجبك تتكلم، مو دائما تقدر تتكلم. فكثير من الأعمال اللي هي محللة لكن أكو ظروف خاصة فيها، الظرف الخاص في أزمنة خاصة يمنع منها الشارع المقدس، فلازم نشوف فعل هؤلاء ونعتبر به. عن سليمان الهمداني قال: قال لي جعفر بن محمد صلوات الله عليهما: يا سليمان، من الفتى؟ قال: فقلت له: جعلت فداك، الفتى عندنا الشاب. قال لي: أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا كهولا فسماهم الله فتية؟ ليش؟ مو لأعمارهم، بإيمانهم. يا سليمان، من آمن بالله واتقى فهو الفتى. من آمن بالله واتقى فهو الفتى. هاي استفادات الأئمة عليهم الصلاة والسلام، يجلسون على موائد القرآن نستفيد هذه المفاهيم من القرآن الكريم. يعني لا ينظر الإنسان إلى عمره، ينظر الإنسان إلى إيمانه والتقوى، التزامه. من جملة الأحاديث في هذا الباب عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قال: إن ذلك لم يعن به النبي صلى الله عليه وآله، وإنما عني به المؤمنون بعضهم لبعض، لكنه حالهم التي هم عليها. فيبين أن هذه الخطابات اللي واردة في القرآن مو دائما هي الخطابات يقصد بها النبي صلى الله عليه وآله، خطاب ظاهره لرسول الله صلى الله عليه وآله. المخاطب في الحقيقة هم المؤمنون، اللي هم لو اطلعوا على رسول الله صلى الله عليه وآله أطلعه الله على عالم الغيب والشهود. ما يحتاج أنه إذا اطلع على هؤلاء شخصه الكريم أن يفر من هذه الأشياء. هو رأى ملكوت السماوات والأرض مو أقل مما رأى إبراهيم، أعظم مما رأى إبراهيم الخليل. إذن الروايات كان استفدنا من مائدة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هناك بعض الروايات، خصوصا رواية علي بن إبراهيم اللي هي صحيحة السند، أشكل عليها العلامة الطباطبائي 7 إشكالات. بعض الإشكالات يمكن، يعني يمكن الذب عنها، مو إشكالات عقائدية وأساسية. نعم، بعض الإشكالات أنها تتخالف مع بعض الظواهر القرآنية ومع بعض الروايات اللي أخذ بها وسلم بها، والمشهور تناقلوها بنحو المسلمات اللي كان هو بحثنا كنا نريد ندخل به، بس بعد انتهى الوقت. نسأل الله تبارك وتعالى إن شاء الله بكرة بحوله وقوته، نسأل الله تبارك وتعالى العلم والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.